قال مسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قال كتاب قرأت من كثير من قصير. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقر الصلاة السفر على الفريضة الأولى. عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن لاغيه عن يعلى بن أمية. قال: قلت لعمر بن الخطاب: أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة. فصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع وقتيبة بن سعيد. قال يحيى: اخبرنا. وقال الاخرون: حدثنا ابو عوانه عن بكير بن الاخمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاه على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعه، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعه. عن ابن عباس قال: ان الله فرض الصلاه على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم اربعه، وفي الخوف ركعه. حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة قال: حدثنا عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى إذا جاء رحله فجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن حفص بن عاصم قال: مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال: وسألته عن السبحة في السفر فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لأتممت صلاتي لأتممت. فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعي ومالك ابن انس، فاكثر العلماء: يجوز القصر والاتمام، والقصر افضل. ولنا قول ان الاتمام افضل، ووجه انهما سواء، والصحيح المشهور يعني في المذهب ان القصر افضل. وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب ولا يجوز الإتمام، ويحتجون بهذا الحديث، ولأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عصر، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر قط. وإلى الوجوب يميل ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام، وهو ظاهر الأدلة، ويحتجل الحديث ظاهر، لأنه كما لا يجوز أن يزاد في صلاة الحضر على أربع، فكذلك فرضت الصلاة في السفر ركعتين وأقرت على ذلك، فلا يجوز الزيادة عليها. وإن كان أبو حنيفة يصحح صلاة من صلى أربعا إذا قعد للتشهد، لأنه يقول إن السلام ليس بواجب، وبالتالي يجعل الركعتين الزائدتين نافلة، وتمت صلاته دون السلام. والذي يظهر الله أعلم أعلم وجوب قص الصلاة بأدلة متعددة، منها الأمر بقبول الصدقة من الله، هذا ما يشتد به على عدم الوجوب يدل على الوجوب، لأنه قال تقبلوا صدقته، ولا يجوز أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحمل على غير الوجوب بلا دليل، قال تقبلوا صدقته، وإذا رددت الصدقة من الله كان ذلك أدعى لعدم رضاه سبحانه وتعالى. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم المواظب عليه مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فقول ابن عمر رضي الله عنه: ركعات السفر ما زالتا من السماء من خالف السنة كفر. وهذا دليل على أنه يراها سنة واجبة، وفي قوله من خلف السنة دليل على رفع هذا المعنى، الله أعلم. والذي يظهر من الكفر هنا إما أنه يؤول إلى الكفر، كأنه يؤدي إلى ترك الواجب وفعل المحرم واتهام ذلك، أو أنه خطب كفر النعمة، وهذا أقرب والله أعلم. من خلف السنة كفر، هذا حديث صحيح، فيقصد بالكفر كفر النعمة، أنعم الله على الأمة بالتيسير، وهناك من يرد ذلك فهو لم يشكر نعمة الله. أبو حنيفة يصحح صلاة من صلى ركعتين، من صلى أربعا جلس في الركعتين، لأنه يقول بعدم وجود السلام. فأما إذا افترض أن هذا الذي صلى أربعا نسى التشهد الأوسط، فعند أبي حنيفة أن الصلاة باطلة، لأنه لم يجلس التشهد الأخير. دلوقتي هو أبو حنيفة بيقول القصر واجب، واللي يزود في الركعتين على الركعتين زي اللي يزود عليه على الأربعة، ثم صلاته باطلة، لكنه يصحح من صلى الظهر في السفر أربعا إذا جلس التشهد الأول، لأنه يجعله مقام التشهد الأخير، السلام ليس الواجب، ويجعل الركعتين التانيين نافلة. والأقرب والله أعلم صحة الصلاة، حتى لو لم نكن نقول أبي حنيفة أنا أقول بوجود السلام وإن لم يكن ركنا، ولكن الذي يظهر أن الصلاة الصحيحة للتأويل، والمسألة إذا كان فيها اجتهاد وعمل أحد المكلفين باجتهاد أو بتقليد سائر بالقول الآخر لم يؤمر بعادة الصلاة التي صلاها على تلك الحال. لا نزاع بين عامة العلماء، النزاع غير معتد به، نزاع ضعيف، الأئمة الأربعة على أن من صلى خلف المتم يصلي أربعة، حتى لو طالما أدرك ركعة من الصلاة، طالما عند الشافعي إذا أدرك الصلاة الأخير، وعند مالك إذا أدرك ركعة رواه. إذا حضرت الجماعة فالجماعة واجبة على المسافر إلا من عذر، ليس هناك دليل على أن الجماعة تسقط على المسافر من غير عذر، بل لابد من عذر إما خوف أو مرض. فإذا لم يكن هناك خوف أو مرض وجبت عليه الجماعة، فإذا حضرت الجماعة وجب عليه أن يصليها ويصليها مع الناس. فإذا أدرك الإمام ركعة ما خلفها صلى أربعة. وهذا الأفضل أن يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هناك إمام راقد صلى خلف الإمام الراقد، فليس له أن يعتزل ليصلي قصرا دون أن يصلي مع الإمام إلا لعذر. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لا يؤم القوم من كان متأثرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان الأقرأ لكتاب الله مقيما صلى أربعا وصلى خلفه أربعا تلك السنة. لا يجوز للمسافر أن يترك الجماعة إلا لخوف أو مرض أو عذر آخر كمطر أو نحوه. فإذا لم يحفظ صوت الرفقة وجب عليه أن يصلي مع الناس. فإذا كان في مصلى في مدينة مثلا أو قرية والناس يصلون فيها لم يسعه أن يترك صلاة الجماعة، لأن صلاة الخوف شرعت لأجل المحافظة على الجماعة، وهي من أدلة وجوب صلاة الجماعة، وهي في سفر وخوف. وقد قال عز وجل ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، فأمر بالصلاة مع الإمام. فكيف يقال المسافر يترك صلاة الجماعة؟ والسنة في حقه أن يصلي أربعا إذا صلى خلف الإمام، كما في حديث موسى بن سلمة لما سأل ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام. يعني يقول المخالفة إذا صلى مع الإمام ماذا يصنع؟ يصلي أربعا. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعني لا يزال يأتي إلى مدينته المسافرون، وكانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام ومع خلفائه الراشدين، ولم يزل الناس يأتون إلى مكة، فلم يكونوا يقدمون المسافرين ليصلوا بالناس، وإنما يصلي الإمام الراشد للمسجد، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره من المساجد. صلوا ابن طوح. قلنا خوف صوت الرفقة خوف معتبر. فإذا كان إذا نزل بالصلاة فاتته رفقته وشق عليه أن يدرك غيرها، فهو معذور في أن يؤخر الصلاة حتى لا تفوت رفقة، ويصلي عند ذلك منفردا إن كان لا يستعد الجماعة المسافرين يصلي معه. قال النووي واحتج الشافعي وموافقوه بالاحاديث المشهوره في صحيح مسلم وغيره ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض، لان عثمان كان يتم وكذلك عائشه. اما ما يعني أجمله الإمام النووي فهذا يحتاج إلى تفصيل، لأنه أجمل إجمالا يعني يحصل منه خلل. يظن منه أن في مسلم أن الصحابة كان منهم المتم ومنهم الإيه؟ الرفع الذي يحصل الصلاة من القصر المتم، وإنما هو جمع قال في صحيح مسلم وإيه؟ وغيره. والحديث كنا نكثر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا القصر من المتم حديث ضعيف. الذي في مسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعوضون على بعض. فهو جمعا غير شديد لما قال في مسلم وغيره، يوهم ان هذا الحديث في صحيح مسلم او انه صحيح على الاقل، وليس كذلك. الاحاديث الصحيحه في انه منهم الصائم والمفطر لا يعوضون على بعض، اما القاصر والمتم فهذا ضعيف والسنه لكن اسناد ضعيف لا يثبت. وهل كان يتصور ان يقوم ان يترك الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقصر الصلاة ثم يقومهم ويجموا الصلاة يتركوا هديه عليه الصلاة والسلام؟ هذا غير متصور. إنما كانوا يصومون لأنه كان هو عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم وكان يأذن في الصيام. أما أن يكون الصحابة يتركون الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام أن يزيدون على هيئته وعلى ركعاته فهذا ضعيف لا يصوم. أما إسناد عثمان بتأويل وكذلك عائشة. الله أعلم بهذا التأويل، ولسنا يعني نحتاج سيد الإسلام في مسألة فيها من النصوص الواضحة الصريحة أن نعلم تأويل عثمان. ليس لسنا بحاجة إلى الاستدلال، لو ثبت أنه يعني أنه كان غير متأول فضلا عن يكون متأولا فنقول يعني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على هدي كل أحد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أمر كل أحد. وقد تركتم قول من هو أعلى من عثمان وأفضل من عثمان، عمر رضي الله عنه في التجاربين أيضاً حالاً دلوقتي في أمر التأمم للجمهور، فالأئمة الأربعة تركوا قول عمر رضي الله عنه وقول ابن مسعود. لماذا؟ لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا يترك الحديث الصحيح بالأمر بالإتمام بالقصد وهو ظاهره بالوضوء؟ أنه قال ركعت السماء نزلتها من السماء قال فقبلوا صدقته فهذا دليل على الوضوء. فلماذا تترك الأحاديث الصحيحة لفعل عثمان رضي الله عنه؟ وتأول عثمان رضي الله عنه قيل أنه كان متأولا أنه تأهل لمكة، أي صار له أهل يتزوج بها. هذا فيه احتمال، هل كان استقر مسكنا لامرأته هناك وأنه كان لن يسافر بها محتمل. وقيل تأول حاجته إلى الإتمام ليعلم الأعراب أن الصلاة أربعا. حين أتاه رجل فقال له في حدة حدها لم أزل أصليها ركعتين منذ فارقتك العام الماضي، وأحتاج إلى التعليم أنها حديث ضعيف، إلا أنه محتمل أن يكون تأول هذا التعليم. ويحتمل أنه تأول جواز الأمرين وأن القصر رخصة، فأراد أن يبين للناس مذهبه أو ما يراه صوابا من أنه يجوز الإتمام وأن القصر رخصة. هكذا فعلت عائشة رضي الله عنها، تأولت. ليس علينا أن نجيب على تأويلهم، لا يلزمنا الإجابة على تأويلهم، وهم معذورون في هذا التأويل والله أعلم. لا هو عمر عثمان وعلم إنما كان يقصد في منى، كان يتم في منى. فأما رواية ابن عمر فهو في السفر مطلقا، احتمل أن يكون رأى أن منى لها أمر خاص، لكن ليس مذهبه مطلقا القصد الإتمام في السفر مطلقا. الحديث ابن عمر صريح لأنه كان يقصد في السفر والله أعلم. قال فقدت عثمان فلم يدر على ركعتين، ويحتمل أن يكون صلى ركعتين أولا ثم أتم ركعتين، لكن الظاهر أنه كان يتم أحيانا على الأقل لباقي مدة يصلي ركعتين، وكان أيضا مدة خلافة عمر يصلي ركعتين، فالناس لم يعرف أنه أتم إلا لما كان خليفة. جزء من ذلك يقول وهو ظاهر قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة. الجواب عن هذا الاستدلال هو الجواب عن قول عن يعني عن استدلالهم، جواب عن رده هو عين الجواب، عين جوابهم للحنفية في احتجاجهم بعدم وجوب ولا ركنية السعي لقوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإنهم أجابوا بأجوبة هي بعينها التي نجيب عنها إيه؟ عن هذا الاستدلال. أقول هذا يدل على رفع الجناح، والأحاديث الأخرى دلت على الوجوب، فهذا أقصى ما يمكن الاستدلال به. إنه هذا دل على رفع الجناح وعدم الإثم، ولكن لا يلزم أن لا تدل أدلة أخرى على الوجوب، كما قلت في أنه ليس عليه جناح يطوف بهما يدل على رفع الإثم، والأدلة الأخرى هي التي دلت على الوجوب فنقول كذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كان الرسول سعى، وقال خذوا عني مناسككم، فدل على وجوب السعي، مع أن الآية قالت فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف به رفع الجناح، وفي الحقيقة كان ذلك لرفع تطورهم أنه لا أنه من أمر الجاهلية فأثبت أنه من الشرع. فكذلك نقول بأن الأدلة الأخرى دلت على وجوب الحج. ثم نقول القصر الذي في الآية هو في هيئة الصلاة، إذ فيها تقدم وتأخر وحركة كثيرة فهذا الخطف خاص بالحرب وخلاص الخوف والله على العالم، فهو قصد فيها الآلهة. ويمكن أن يقال عنه أن المقصود به قصد الذي ذكره ابن عباس في الخوف رقع، فهو قصد خاص وتظل الآية على غيرها في قصد الخوف إلى ركعة، صلاة الخوف إلى ركعة عند شدة المتهيأ. والله أعلم. يقول: وأما حديث فرضت الصلاة ركعتين فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، هذا كلام باطل بلا شك. هل تقولون هذا عندما كانت الصلاة قد فرضت ركعتين في أول الأمر لمن يريد أن يزيد يزيد؟ فزيد في صلاة الحضر. هل تقولون لما صلت أربعا لمن يريد أن يقتصر عليها فيجوز أن يصلي الظهر خمسا أو ستا؟ الكل يمتنع من ذلك. فإذا قال فرضت الصلاة ركعتين فأقرت، وهذا من الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا فرض علينا كذا، حكم الرفع عند عامة أهل الحديث. فمعناه فرض الله الصلاة ركعتين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله فرض الصلاة في السفر ركعتين، فرض يعني أوجب، هذا دليل على الوجوب. يقول: معناه فرض في من أراد الاقتصار عليهما تزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحكيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار. هذا كلام خلاف ظاهر الحديث، تأويل بلا دليل. يقول: وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها. أين هي الدلائل؟ ليس الدليل، ليس الأدلة، كل دليل محتمل فلا يصدر دليل. يقول: وجب المصير إليها وجمع من دلائل الشرع. قول الحنفية في ذلك أقوى والله أعلم. يقول: اختلف العلماء في تأويل عائشة وعثمان. عثمان وعائشة، الصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما. وأبطله المحققون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل: لأن عثمان تأهل لمكة، وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر لأزواجه وقصر. يعني في نظر في الرجال، فإنه ربما كان تزوج وترك امرأته ومسكنها في مسكنها هناك، فكأنه اتخذ مسكنا بمكة، وأنه جاز له أو هي أذنت له بأن يسافر ويتركها، فيكون له منزل بهذه البلد ومنزل بهذه البلد، فلا يعني يصح قبول أبطل، لأن الأمر ما زال محتملا. وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسترا، وأبطلوه لأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان. يحتمل أن يقال أن كثرة عدد المسلمين يظن معه كثرة الجهال خصوصا من الأعاجم وغيرهم ممن لم يتعلم الدين، فكثرة الجهل في زمن عثمان أكثر من الجهل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حصل الاشتهار لعدد الركعات بعد السنين الطويلة، يمكن أن يقال ذلك. وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث. هذا ظاهر. وقيل: كان لعثمان أرض بملا، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة، والصواب الأول أنهما رأي الفقر جائزا والإتمام جائزا. على هذا القول الجواب أن هذا قول عثمان وقول عائشة، ولا حجة لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في فعل وقول، خصوصا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع إنكار الصحابة على عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: ثم مذهب مالك الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، يعني لا يلزم قصر الطاعة ولا يلزم قصر الخوف، كل سفر مباح كتجارة أو عمل يقول وشرف بعض السلف كونه سفر خوف وبعضهم كونه سفر حج او عمرة او غزو وبعضهم شرف كونه سفر طاعة. قال الشافعي ومالك واحمد والاكثرون ولا يجوز في سفر المعصية لانه تخفيف بلا شك عن المسافر معقول المعنى فلا يخفف عمن عصى الله وانما يؤمر بالتوبة فاذا تاب قصر. قال وجوزه ابو حنيفة والثوري. ثم قال الشافعي ومالك واصحابهما والليث والاوزاعي وفقهاء واصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر الا في مسيره في مرحلتين قاصدتين اللي هي متوسطتين وهي 48 ميلا هاشميه والميل 6000 ذراع والذراع 24 اصبعا معترضه معتدله يعني بالعرض معتدله يعني متوسطه الحد ليس اصبعا سميكه سخينه ولا نحيفه بل 24 معترضه بتجيب حوالي 48 سم كده 49 سم قول 50 قليل من 50 كده يطلع النيل العربي الهاشمي 3 كيلو قطار تقريبا او اقل كثيرا من 8 من 10 سم ل 10 من اعلى 48 سم. يقول والاصبع 6 شعيرات صغيره جيد معترضات معتدلات. وقال ابو حنيفه والكوفيون طبعا على مذهبهم الى 48 مسيره مرحلتين الى 48 في 3 الى قريبا من 144 كيلو متر 80 ميل لطريق حساب اخر من يحسب الميل على 1.6 ده مش ظاهر النيل الانجليزي غير النيل العربي وما ينفعش ان احنا نحمل النيل في الالفاظ التي وردت في الشرع كلمه النيل دي اصلا وارده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فما ينفعش نحملها على النيل الانجليزي فالواجب حملها على ما عرف من عند العرب من النيل. يقول وقال ابو حنيفه والكوفيون لا يقصد في اقل من 3 مراحل مرحلتين 48 يبقى المرحله 24 يعني 72 ميل عند ابي حنيفه 72 في 3 يطلع 200 ضرب. يقول وروي عن عثمان وابن مسعود وحليف كما قال الاهلي وقال داود وابو الضاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان 3 أميال قصر فهو قول طائفه من اهل الحديث والسلف ليس هذا قول اهل الضاهر فقط بل قول طائفه كثيره وهذا هو الصحيح ولكن الحد الادنى 3 أميال وهذا الذي رجحه ابن حجر من جهه الدليل وذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه عندما سئل اتقصر الصلاه من الكوفه الى البصره فقال كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره 3 أميال او فراشخ قصر الصلاه وفي حديث رواه سيدنا الرسول كان اذا خرج فرسخا او قصر الصلاه فهذا الذي يدفع به الشك في الحديث فالفرسخ 3 أميال فإذا يقصر إذا خرج مسيرة 3 أميال ولا يصح أن يحمل حديث أنس على المسافة التي يبدأ منها القصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دون هذه المسافة كان بمجرد مغادرة المدينة يقصر كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر للمدينة 4 وصلى العصر بالخليفة 2 هذا دليل على أنه قصر قبل أن تمر بمسافة ولم يزل يقصر حتى دخل المدينة فذلك دليل على أن القصر يبدأ بمجرد مغادرة بيوت البلد بمجرد مغادرة حدود البلد إذا كان لها سور إذا ترك السور إذا كانت بيوت فعند مغادرة آخر بيت لأنه إنما يسمى ضاربا في الأرض إذا خرج في خرج عن الأمار خرج البلد وأما من يقول يقصر في البلد أو يقصر في البلد ويجمع في البلد على أهبة السفر فقول باطل لا دليل له من حظ لا حظ له من نظر ولا أثر كما قال ابن عبد البر أو الحسن رحمه الله هذا قول ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أبرة السفر وصلى الظهر بالمدينة أربعة، فلا يجوز أن يفطر ولا يجمع ولا يفطر حتى يخرج خارج البلد. وأما حديث أنس بن الخطاب على أبرة السفر فليس صحيحا أنه كان داخل البلد، بل كانت أحدث له راحلتان فأفطر ثم رجع. وإذا الرواحل غالبا لا يكون خارج البلد بمنزلة الميناء والمطار مثلا في زماننا، يكون خارج البلد، فإذا وصل إلى المطار ثم قد خرج وغادر بجهة مرية، فيجوز أن يفطر ويجمع ويتم ويفطر، فعند ذلك يكون قد خرج خارج البلد. أما إذا كان داخل بيوت قريته فكذلك حديث أبي بكر الغفاري، فإنه أفطر بعد أن دفع ولم يفطر قبل أن يدفع في السفينة. هو قال ألست فضل البيوت لا يلزم على رؤية البيوت، فنحن نقول بمقتضى هذه الحديث، لكن بمجرد المغادرة وترك ميناء السفر وترك البلد وترك البيوت، فأما وهو في البيت أو وهو في أهرة السفر في داخل بلده فلا يجوز. إن في الموقف إذا كان موقف جوه البلد زي محطة سيدي جابر جوه البلد اسكندرية هنا فلا يخش أن يجمع ولا يقصر ولا يفطر حتى يغادر بلد القرية. وأما ما كان في الموقف خارج البلد كثير من بلاد الموقف على أطراف البلد زي موقف حرم بيه دلوقتي يعتبر بر البلد وهذا اسكندرية فعلا على أطراف الطرق السريعة، فهذا يجوز أن يفطر ويقصر ويجمع فيه، ولا يلزم مرور مسافة ثلاثة كيلو ثلاثة أميال. وعلى ذلك نقول أن حديث أنس لا يمكن حمله على بداية القصر، بل هو في مسافة القصر، خصوصا مع التصريح لأنه كان في إزالة السؤال لأنس أتقصر الصلاة إلى الكوفة إلى البصرة، فهذا أصح حديث في مسافة القصر، فنحن نقول بمقتضى ولا يقصر في أقل من ذلك، خلافا لمن قال المرد في ذلك الى العرف. الحقيقه ان هذا المذهب مذهب ضعيف ايضا، العرف هذا غير منضبط والناس تتفاوت تفاوتا هائلا في امر القصر، فلا يقال ما عدهم الناس سفرا، الناس يختلفون في ذلك منذ زمن الصحابه رضي الله عنهم، فكيف ينضبط ما بعدهم؟ اذا كانوا يسالون انس اتقتل الصلاه الى الكوفه الى البصره، وسئل ابن عباس عن ذلك فاجاب بخلافه، وسئل وكان وابن عمر يقول بخلافه، ومرموز الصحابه نفسهم اختلفوا، فكيف يضبط من بعدهم اذا كان عرف الصحابه ليس متفقا؟ فكيف يمكن بعد الاختلاف والتفرق ان يكون هناك عرف؟ فهذا رد الى غير ما رد الذي يقول رد ما شاف الى العرف، رد الى امر لا يمكن ان ينضبط، ومع صحه الحديث فلا بد من قوله. الصحيح والله اعلم ان مسافه القصر التي يقصر عندها إذا خرج في سفر طوله من البلدين بين البلدين التي يسافر منها والتي يسافر إليها ثلاثة أميال فأكثر، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأهل مكة إلى عرفة ومنى وقصر الصلاة ولم يمروا بالإسلام 9 كيلومتر، يقول 3 كيلو أو 8 7 من 10 16 ايه؟ لا الميل العربي زي ما قلنا 3 كيلو، فثلاثة أميال يبقى 9 كيلو. لا طبعا احنا لسه بنقول لا يقصر داخل البلد، جوه البلاد بعض البلاد من النهارده في 40 و50 كيلو. القاهرة الكبرى ممكن توصل أكثر من 100 وشوية. كلها بيوت متصلة. فلا يجوز القصر فيها. في اي جزء من اجزائها لمن كان منتقلا من ايه من اجزاء بين اجزائها، انما القصر بمغادره اخر بيت من بيوت القريه او المدينه ولو كانت كبيره، البيوت المتصله ببلد واحد. مطار النزهه برج العرب يقول لك قلنا المطار بيبقى بره البلد، مفيش مطار اصلا جوه البلد، لازم يبقى بره عشان السيارات لازم تصيب مسافة طويلة، فهو خارج الأمراض بيفارق بيوت قرية عزبة المطار، بيخش جوه عشان يركب الطيارة، فهنا بيبقى بعيد عن البيوت، ومجرد مجاورته لحد البيوت يبقى قد يجزي أن يقصر قريته طالما انها قريه المقصوده المحافظه طبعا ادي احد اختلافات الاعراف الناس عندهم محافظه الحدود الاداريه ليس الحدود بين بعض قرى المحافظه المحيله مسافه بتاع 200 كيلو احيانا في قرى اداريا ومحافظه البحر الاحمر دي مثلا مسافتها لغايه 30 وحلايه من تحت مثلا من اول الغردقه مثلا ولا بعد السويس شويه الى اقصى اطراف الجمهوريه مسافة المحافظة ليست معتبرة بيوت قريته أو مدينته المعتبر بيوت القرية أو المدينة ها؟ احنا بنتكلم احنا لسه بس انتوا بتوسعوا كتير جدا وبتسألوا في ما يؤدي إلى تفرع المسألة لكن احنا دلوقتي بنتكلم في المسألة اللي هي اللي ذكرها الإمام عمر عن الفرع واحدة واحدة ها؟ حدود البلد حدود القرية آخر بيوت القرية لو هي عيب بدل آخر بيوت العيب لو البيوت متصلة بغيرها تبقى بلدة واحدة ذات بلدة واحدة القاهرة الكبرى هو ذات القاهرة دي خط اسكندرية انت من اسكندرية النبوية لحد ابو تلات مفيش خط ده برج العرب مدينة تانية مستقلة تمشي الصحراء مدة طويلة حتى لما تدفع جنيه اسكندرية العملية كذلك لكن ده في خلاف بين العلماء ولذلك قد تجد يعني فتاوى مختلفة عن ذلك حسب اجتهاد كل واحد المذاهب فيها اختلاف واسع وليس اللي يحتج أصلا يحتج إيه بمرحلتين من الآثار عن الصحابة والآثار آثار مختلفة فضلا عن أنها مخالفة لما ورد مرفوعا عن أنس رضي الله تعالى عنه في مسائل ثانية في الصدر في الصدر المهم الباب ده باب طويل جدا كلامه يعني بتاع يعني لقيت المجلد ده خمس فاليوش في الصدر المهم أكثر من 200 صفحة